الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في الأصول والقواعد التي ذكرها العلامة عبد العزيز الرشيدي رحمة الله عليه في شرحه العقيدة الواسطية، وتوقفنا عند قوله عاشرا، قال عاشرا إذا كانت الصفة من قسم إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، وليطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، فإن الصنع والإرادة منقسمة إلى محمود ومذموم. قال رحمه الله عليه عاشرا إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء سبحانه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والصانع، وذلك أن أسماء الله عز وجل الحسنى فلا يتطرق فيها النقص. والأسماء التي تنقسم إلى كمال ونقص تكون كمال من وجه ونقص من وجه، يوصف الله عز وجل بها على وجه الكمال، ولا تجعل الأسماء الحسنى، ولكن يوصف الله سبحانه وتعالى بها على وجه الكمال. وضرب مثلا بالمريد والصانع، وذلك أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة خير وإرادة شر، إرادة حسنة وإرادة سيئة. والصانع والصنع بمعنى العمل، كذلك العمل منه الحسن ومنه القبيح، فهو منقسم، فلا يسمى الله عز وجل بالمريد ولا بالصانع من أجل هذا الأمر. وهنا كلام حسن العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب إشكال عليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل بصفحة 132، قال رحمة الله عليه: وأما لفظ الصانع فلم يرد في أسماء الرب سبحانه، ولا يمكن ورودها، فإن الصانع من صنع شيئا عدلا كان أو ظلما، سفها أو حكمة، جائزا أو غير جائز. ومن قسم سماه إلى مدح ودم لم يجي اسمه المطلق في الأسماء الحسنى كالفاعل، أي أن الله عز وجل يسمى بذلك، والعامل والصانع والمريد والمتكلم، لانقسام معاني هذه الأسماء إلى محمود ومذموم، بخلاف العالم والقادر والحي والسميع والبصير، يعني هذه كمان. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبد صانعا، وذكر حديث حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع صنعته. وقد أطلق سبحانه على فعله اسم الصانع فقال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهو منصوب على المصدر، لأن قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يدل على الصنعة، وقيل هو نصب هو نصب على المفعولية ينظر صنع الله. إذا أن قال طيب كذلك له كلام في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين يقول رحمة الله عليه وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفات العلا أكمل معنى ولفظا مما لم يطلق فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف والكريم الجواد أكمل من السخي والخالق البارئ المصور أكمل من الصانع الفاعل ولهذا لم تجئ هذه في أسماء الحسنى والرحيم الرؤوف أكمل من الشفيق والمشفق فعليك المراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسماء وصفاته وحينئذ يطلق المعنى لمطابقة لو دون اللفظ ونسيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يطلق عليه في أسماء الحسنى إلا إطلاقا مقيدا أطلقه على نفسه في قوله تعالى فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء وقل صنع الله الذي أتقن كل شيء فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم ولهذا المعنى والله أعلم لم يجيء في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيها السميع البصير ولا المتكلم ولا الآمر الناهي انقسام سمى هذه الأسماء بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزرقه الفاحش في اشتقاق له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا فأدخله في أسماء الحسنى فاشتق له اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحوها من قوله ويمكر الله ومن قوله وخادعهم ومن قوله نفتنهم فيه ومن قوله يضل من يشاء وقوله تعالى كتب الله لأغلبنا وهذا خطأ من وجوه أحد أن سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه لا يجوز الثاني أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق الثالث أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما يذم فيحسن في موضع ويقبح في موضع فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل الرابع أن هذا ليس من أسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه فلا يجوز أن يسمى بها فإن أسماء الله تعالى كلها حسنى كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى وهي التي يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها الخامس أن هذا القائل لو سمى بها الأسماء أن هذا القائل لو سمي يعني هو بهذه الأسماء وقيل هذه مدحتك وثناء عليك فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوي ما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحا ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوا كبيرا السادس أن هذا القائل يلزم أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائن والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل والمذموم والمدمر وأضعف ذلك فيستقلوا اسما من كل فعل أخبر به عن نفسه وإلا تناقض تناقضا بينا ولا أحد من العقلاء فرد ذلك فعلوا بطلان قولي والحمد لله رب العالمين. وهذا كلام حسن في كتابي طريق الهجرتين. وهنا يقول رحمة الله عليه الحادي عشر لا يلزم الاخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق وهذا الذي نبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في الكلام الذي ذكرناه، وبين ما فيه من الخطأ وما فيه من لوازم الباطلة. قال الحادي عشر: لا يلزم أن يفدر عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، وقد غلط من جعل من أسماء الناكر والفاتن والمضل، تعالى الله عن قولهم. ثم إنه على فهم هذا الغالب أن يجعل من أسمائه الجاء والغضبان ونحو ذلك من أسماء التي أطلقت عليه أفعالها، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، انتهى من كلام ابن القيم ملخصا. قال رحمه الله عليه: الثاني عشر: الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك هي حقيقة بالخالق والمخلوق خلاف الجهمية. قال ابن القيم: هذا قول عام العقلاء وهو الصواب. يقول الأسماء والصفات تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم الخالص المصير هي حقيقة بالخالق والمخلوق غير الجهمية. سبق الكلام في الفقرة السابعة. قال سابعا: أسماء الله سبحانه وتعالى حقيقة وليس من قبيل المجاز خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة. والمؤدى واحد، مؤدى هذا الأصل والأصل الثاني عشر واحد، أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل حقيقة ما هي من قبيل المجاز. قال رحمه الله: الثالث عشر: أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه، فإن معناه واضح المعروف في لغة العرب، وأما الكن والكيفية فهم استأثر الله بعلمه. وهذا كلام صحيح. أسماء الله عز وجل وصفات الله من قبيل المحكم ومن قبيل المتشابه، الله عز وجل أثنى على نفسه بها، وأكثر آيات القرآن مختومة بأسماء الله عز وجل، وفي ثناء الآيات أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى، وأكثر ما في القرآن وما يتعلق بالله بأسماء وصفاته هذا أكثر ما في القرآن. فلازم هذا القول أن يكون أن الله عز وجل أثنى على نفسه بما لا يعلم معناه، بما لا نعلم معناه، وأن العباد يثنون على الله عز وجل بشيء لا يعرفون معناه، كالذي يتكلم باللغة الأعجمية وهو لا يفقه معناها، وأن أكثر ما في القرآن لا يفهم معناه، وأن القرآن له فديا لكل شيء، والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن كتابه تبيانا لكل شيء، فإذا خرج أكثر ما في القرآن فكيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء وقد خرج من ذلك أكثر ما في القرآن وما يتعلق بالله بأسمائه وصفاته. وقد أخبر الله عز وجل القرآن بلسان عربي مبين، ولازم ذلك أن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فهو منها في هذا القبيل، شيء لا يعرف معناه، اللغة العربية معروفة المعنى. على كل هذا القول من الأقوال الباطنة، وهو مذهب المفوضة من الأشاعرة، يذهبون إلى هذا المذهب وهو أردى مذاهب أهل البدع والإلحاد كما يقول ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. هذا مذهب المفوضة، وإثبات الألفاظ وتفويض المعاني، يثبتون الألفاظ فقط، وأما المعنى فيفوضون المعنى ويقولون الله أعلم وش المراد بالسميع والبصير، وش المراد بالرحمة والمغفرة والحكمة وسائر ما اتصل الله عز وجل بها، وش المراد بالوجه الذي اتصل الله به وبالعينين وغير ذلك من الصفات. وهذا القول من أفضل الباطل، هذه أشياء معروفة في لغة العرب من حيث المعنى، وعندما الكيفية لا نعرفها، لا نعرف الكيفية فقط، ما المعاني فيه معروفة، السمع معروف ما هو، وهكذا البصر وهكذا العلم وهكذا القدرة والحكمة، في معاني معروفة في لغة العرب، لكن كيفية ذلك وكيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا هو سبحانه. وسيأتي الكلام على التكييف من شيخ الله عز وجل في موضعه، نقبل هذا الموضع وننتقل إلى كتاب الله.